بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقوله عند علماء هذا الفن المقصود بهم علماء الحديث وهذا قول جمهور أهل العلم إن الخبر بمعنى الحديث ومنهم من فرق كما سيأتي منهم من فرق بين الخبر وبين الحديث وأكثرهم على عدم التفريق فيطلقون الخبر على الحديث ويطلقون الحديث على الخبر يعني مرادف له بمعنى أنه بمعنى قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره وعلى هذا بعض المحدثين فيطلقون الحديث على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وما جاء عن غيره يقال له خبر ومن ثمة يعني من هنا قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها يعني ما أشبهها بالقصص والآثار الأخباري الإخباري يعني إخباري بمعنى أنه مشتغل بالتواريخ والروايات الواردة فيها ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق أي بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق والعموم والخصوص المطلق كما مر معنا تعريفه في غير ما موضع هو كل معقولين يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في مادة ولا ينفرد الآخر ولا ينفرد الآخر وفي هذا الباب الحديث والخبر بينهما عموم وخصوص مطلق من حيث إن الحديث وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه حديث يطلق عليه خبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث يقال له ايش خبر فهنا اجتمع الحديث وماذا والخبر وما كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خبر ولا يقال له حديث هنا انفرد ايش الخبر او الحديث الخبر ولا ينفرد الحديث لأن كل حديث إيش خبر واضح هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حديث ويقال له خبر وينفرد الخبر فيما كان مرويا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خبر ولا يقال له حديث ولا ينفرد الحديث وهذا قول قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس قال وعبر هنا من الذي عبر ابن حجر، ومن الذي يقول وعبر؟ من هو الشارع؟ ابن حجر نفسه. ابن حجر هو صاحب المتن وهو صاحب ايش؟ الشرح. فلذلك قال وعبر هنا، يعني اقصد ماذا؟ لم يقل عبرت هنا، قال وعبر. هذا يسمى في علم البلاغه بالالتفات، يعني نزل نفسه منزله الغائب فاستعمل ضمير الغائب وعبر هنا، فهذا مستعمل في لغه العرب. قال وعبر هنا بالخبر ليكون اشمل، يعني لانه يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. فهو يعني الخبر باعتبار وصوله إلينا، وصل إلينا بطرق وبأسانيد كما هو معلوم. فباعتبار وصوله إلينا قال إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. كيف زاد كلمة كثيرة؟ من أين جاء بها الشارع وليست موجودة في المتن؟ يقول لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، يعني أن هذا الوزن من أوزان الكثرة، من أوزان جمع التكسير الذي يدل على الكثرة، كقولك كتاب كتب. نعم. قال وفي القلة أفعلة، يعني إذا أريد القلة جمع قلة يقال أفعلة. جمع أسود أسودة. قال والمراد بالطرق الأسانيد، يعني الخبر كيف وصل إلينا؟ قد يصل إلينا بطرق كثيرة، أي بأسانيد إيش؟ كثيرة. قال والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد احتاج الآن يبين ما هو الإسناد، لأن الأسانيد جمع إسناد. والإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. طريق المتن يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى إيش؟ إلى المتن. فحكاية طريق المتن يعني يشمل سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أي ذكر أسمائهم، ويشمل أيضا أسلوب روايتهم وأدائهم، كيفية أدائهم المتن إلينا. فالحكاية تشمل المعنى يعني. فقوله الحافظ حكاية طريق المتن أحسن من قول بعضهم سلسلة الرجال الموصل للمتن، لأن قولك سلسلة الرجال الموصل للمتن يشمل أو ماذا معناه الرجال من حيث ذكر أسمائهم وأحوالهم، لكن بقي كيفية أدائهم ما تدخل في سلسلة الرجال. لكن عندما يقول حكاية طريق المتن يشمل الرجال سلسلة الرجال موصل المتن، يعني الرواة الذين وصل إلينا بهم هذا الإسناد، ويشمل أيضا كيفية أدائهم. الحكاية تشمل ذكر أسمائهم وكيفية إيش؟ أدائهم المتن. قال والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. يعني الخبر إذا وصل إلينا من طرق متكاثرة، من طرق متكاثرة تصل إلى حد التواتر، هذا يسمى المتواتر. والمتواتر الذي يرويه جماعة عن جماعة، جماعة عن جماعة من أوله إلى آخره، يرويه جماعة عن جماعة بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا هو المتواتر إضافة إلى شروط ستاتي. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. هذا هو الصحيح بالنسبة للمتواتر، ليس محصورا بعدد معين كما سيأتي. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. الآن لو مثلنا في الخبر الواقعي، الآن لو جاءك مثلا شخص من مدينة من المدن بخبر، ثم جاء شخص آخر من غير تلك الطريق وأتاك بهذا الخبر، وثالث ورابع وخامس وسادس إلى عاشر إلى حادي عشر إلى عشرين، كلهم يأتون بنفس الخبر من هذه المدينة، وكل واحد من بلد، يعني بحيث يستحيل أنهم اجتمعوا جميعا واتفقوا على أن يكذبوا، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فهذا الخبر إذا تكاثر نقلته يصبح عندك متواترا، عندما يأتي شخص ثم آخر ثم آخر ثم آخر ويأتون بنفس القضية، حصل اليوم في مدينة كذا كذا وكذا، ويأتي آخر ماذا من غير أن يكون له صلة بالأول، فهنا يصير الخبر عندك متواترا لأنه نقله جماعة من الناس، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أنهم اتفقوا على الكذب أو التقوا واجتمعوا على أن يكذبوا، لأن هذا من بلد وهذا من بلد، هذا لا يعرف هذا، ربما هذا جاء من طريق وهذا جاء من طريق آخر ولم يلتقوا إلى آخره. فهذا يسمى متواتر، هذا يسمى متواتر، ولا مجال لتكذيبه أو التشكيك فيه لأنه متواتر. واضح هذا؟ كذلك في باب الخبر سواء كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، عندما ينقله جماعة يصل بأسانيد كثيرة، إسناد ثم إسناد ثم إسناد، غير محصورة بعدد معين لكنها كثيرة، الناظر في تلك الأسانيد ينقذ عنده صدق ذلك الخبر وأنه متواتر، وأنه متواتر لما رأاه من كثرة حملته ورواته. وكلما كثر الرواة بحيث يستحيل في العادة أن يتواطؤوا أو يتفقوا على الكذب، هذا يدل على قوة الخبر وثبوته. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. هل علم معنى حالة تواطؤهم على الكذب؟ ها؟ يعني يستحيل أنهم مثلا يجتمعون ويتفقون على الكذب. قال: وكذا وقوعه منهم اتفاقا، يعني حصل اتفاق أو توافق، هذا نقل وهذا نقل وهذا نقل، ليس بينهم أي اتفاق مسبق، إنما حصل هذا يعني توافقا أو اتفاقا، اتفق أن هذا نقل وهذا نقل وهذا نقل، وليس بينهم أي يعني ماذا تواطؤ مسبق أو اتفاق مسبق. وقوله وكذا وقعوا منهم اتفاقا، هو من حيث المعنى قد علم من قوله قد أحال التواطؤ مع الكذب، تكون العادة قد أحال التواطؤ مع الكذب، هذا يؤدي معنى قوله وكذا وقعوا منهم اتفاقا. قال: وكذا وقعوا منهم اتفاقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم. ومنهم من عينه في الأربعة، منهم من حد للحديث المتواتر عددا معينا، منهم من قال أربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. وتمسك كل قائل بدليل، يعني كل من جاء برقم تمسك له بآية أو حديث، الذي قال 12 قالوا بعثنا منه 12 نقيبا. نعم. وهكذا الذي قال مثلا 40 تمسك وعدنا موسى 30 ليلة تمناها بعشرة من ميقات ربي 40 ليلة، وكل واحد أخذ له آية أو حديث في ذكر ذلك الرقم. قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني قد يكون ذلك العدد الوارد في الدليل قد يكون مما يفيد العلم في ذلك الدليل بخصوصه، فلا دلالة في هذا لأن يجعل قاعدة عامة مستمرة. نعم، وليس بلازم أن يطرد في غير أي في غير ذلك الدليل، ليس بلازم أن يستمر تستمر إفادة العلم في غير ذلك الدليل. وبعض الأدلة ليس فيها دلالة أصلا، ليس فيها دلالة أصلا مما تمسك به، إنما ورد ذكر الرقم في الآية أو في الحديث لا علاقة له بما يتعلق بشروط التواتر. قال وليس بلازم أن يطرد أي يطرد إفادة العلم في غيره في غير ذلك الدليل لاحتمال الاختصاص. يعني قد تكون إفادة العلم في ذلك الدليل المعين يعني خاصة به، فإذا ورد الخبر كذلك يعني الشروط السابقة مرويا بطرق متعددة يستحيل تواطؤهم على الكذب، نعم، ومن غير حصر في عدد معين، وانضاف إليه أي انضاف إلى وروده بالشروط السابقة أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني لا بد أن يرويه عدد معين غير محصورين بعدد معين، يعني ماذا يرويه عدد من الرواة من غير حصر طبعا، ويستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويحصل منهم اتفاقا، لا بد أن يكون هذا من أول الإسناد إلى انتهاء، يعني لا بد أن يكون من أول إلى آخر لحيث أفاد العلم. فلا يكفي أن تكون الكثرة في طبقة واحدة من طبقات الإسناد ثم يصبح غريبا أو فردا أو عزيزا، لا بد أن يستمر هذا إلى آخره، لا بد أن يستمر إلى آخره. قال من ابتدائه إلى انتهائه، ولا بد أيضا سيأتي هذا الشرط وهو أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع يعني الحس. قال والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، يعني لا يفهم من هذا أنه لابد أن يكون عدد معين من أول إسناد إلى آخر، لا، قد يزيد لكن أهم شيء لا ينقص عن العدد الذي حصل به التواتر. قال والمراد بالاستواء يعني في قوله أن يستوي الأمر ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، كلما زاد دل على قوته، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لابد في المتواتر حتى يقال بصحته أن يكون مستند انتهائه أمر مشاهد أو أمر مسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، نعم، لابد أن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهد أو الأمر المسموع، يعني ينتهي إلى أمر محسوس، نعم. فلا يقال مثلا إن النصارى قد تواتروا على أن المسيح ابن الله أو على أن الله ثلاثة، هذا الخبر ينقله منهم جماعة عن جماعة أم لا؟ أمم يعني كل أمة تأخذ عن الأمة التي قبلها، هل يقال إنه متواتر؟ ها؟ لا يقال إنه متواتر، لأن مستند انتهاء هذا الخبر ليس أمرا يعني مشاهدا أو أمرا مسموعا، يعني ما عندهم في هذا الخبر دليل ولا حجة، يعني يصل أو غاية ما يصل إليه هذا الأمر أو انتهاؤه ينتهي إلى خرافة وشيء مكذوب، بخلاف مثلا الحديث النبوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال حديث كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه جماعة عن جماعة عن جماعة، الحديث متواتر ينتهي إلى أمر مسموع أم لا، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمستند انتهائي الحس، حس يعني أمر مسموع، أمر مدرك بالسماع، فإذا هذا يقال فيه متواتر، يعني لا يكون هذا الشيء وإن تواتر عليه جماعة ينتهي إلى أمر لا حقيقة له، أمر مكذوب، لابد أن ينتهي إلى شيء واقعي ثابت، يعني بدليل مشاهد، بدليل محسوس، إما أن يشاهد وإما أن يكون مسموعا، واضح هذا. أما النصارى فلا ينتهي هذا القول منهم إلى أمر مسموعا معصوم عن نبي من الأنبياء، نعم، ولا إلى أمر مشاهد، وإنما ينتهي إلى خرافة من الخرافات، فإذا لا يقال في هذا متواتر لأنه لا ينتهي إلى أمر ثابت واقعي، واضح هذا. فلا بد في المتواتر أن يكون مستند انتهائي الأمر المشاهد أو المسموع. قال: لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. الأمور العقلية قد يختلف الناس فيها، قد يختلف الناس فيها، فليس كل أمر عقلي أو أمر مستنبط بالعقل يقال فيه متواتر لأنه نقله جماعة جماعة. قوله هنا أن يكون مستند انتهائي الأمر المشاهد، المشاهد يعني ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، يعني المحسوس، المحسوس ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة. هما بما في ذلك السمع. وقوله لا ما ثبت بقضية العقل الصرف يخرج أيضا من هذا القضايا العقلية المسلمة التي لا جدال فيها، ما يقال هذا أمر متواتر. يعني مثلا لو قال قائل النار حار، نعم لا، لو قال قائل مثلا الجزء أو الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، أو مثلا الاثنين أو الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذه قضية عقلية مسلمة لا إشكال فيها. هل يصح أن يقول قائل مثلا لقد تواتر أن الواحد نصف الاثنين، أو عندنا هذا خبر متواتر أن الواحد نصف الاثنين؟ لماذا؟ قضية عقلية صرف، يعني مسألة عقلية، هذه ما تحتاج إلى أن يقال تواتر، واضح هذا، شيء معلوم ببدائه العقول. فإذا قالها هنا لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، لا بد أن يكون يعني المتواتر يستند إلى أمر محسوس شاهد أو مسموع، نعم. هذه المباحث بارك الله فيكم ما يتعلق بالمتواتر والمشهور سببت عزوف بعض أهل العلم عن كتاب نزهة النظر، مع أنه كتاب غني بالفوائد، كما يذكر بعض تلاميذ الإمام الوادعي أنه ما كان يدرس هذا الكتاب لأن الحافظ أدخل فيه وتوسع في ما يتعلق بالمتواتر والآحاد، مع أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا شيء حادث ما كان عند المحدثين القدماء، ما كان عند المحدثين القدماء، وإنما حصل بعد ذلك، واستغل هذا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تتوافق مع أهوائهم. فإذا جئتهم بحديث يرد على أقوالهم، على بعض أقوالهم الباطلة، يقولون لا سيما فيما يتعلق بالمعتقد، يقولون هذا حديث آحاد لا يقبل في العقيدة، هذا حديث آحاد غير مقبول في باب المعتقد، ويردون كثيرا من الأحاديث التي ترد على عقائدهم الفاسدة بحجة أنه حديث آحاد لا يقبل في باب العقيدة. ومنشأ هذا من تقسيم الأخبار إلى متواتر واحد. المحدثون قد يستفيدون من مسألة تقسيم إلى متواتر ومشهور مثلا واحد الترجيح عند التعارض فقط، إذا تعارض خبر أحد مع متواتر المتواتر يقدم إذا لم يمكن الجمع، لكن أولئك استغلوا هذا الباب ما يتعلق بتقسيم إلى متواتر وآحاد لرد كثير من السنة التي لا تتوافق مع أهوائهم، حجة أنها خبر أحد، ويزعمون أنهم لا يقبلون في باب العقيدة إلا حديثا متواترا، وهذا الكلام يعني ماذا غير صحيح، كلام باطل. رد الأحاديث بحجة أنها خبر أحد، لذلك تجد العلماء يهتمون بهذا، فهناك مؤلفات خاصة في قبول خبر الآحاد، بل الإمام البخاري في كتابه في صحيحه جعل كتابا خاصا مستقلا كتاب أخبار الآحاد للرد على هذه العقيدة التي انتشرت. فالشاهد من هذا أن الحديث صح سنده النبي صلى الله عليه وسلم واجب يعني قبوله، ولا يجوز رده، من رد حديثا يعترف بصحته فقد كفر، قال هذا إسحاق الراهوي رحمه الله. و أهل الأهواء كما هو معلوم لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم. الشاهد أن الحافظ توسع في هذا الباب فيما يتعلق بالمتواتر والآحاد، وكوننا ندرس هذا الكتاب يحتاج أن نعرف معاني هذه الألفاظ وماذا يريدون بها، في يعني يقبح بطالب العلم أن يدرس كتابا ثم مثلا يمر على بعض يعني ماذا عباراته وبعض فقرات مرور الكرام لا يوضحها، لابد أن يكون عنده إلمام، وما كان حقا يقرره ويقبل، وما كان باطلا يبين بطلانه ويرده. وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه يعني ماذا نحاول في فهم هذه الأمور على قدر الاستطاعة، ومن لم يفهم بعض المباحث المتعلقة بهذا فليعلم أنه لا يتعلق بها حكم من حيث الحكم على حيث بالصحة أو بالضعف، يعني ليس هناك أثر عملي يترتب على هذه الأمور التي هي متواتر عزيز مشهور آحاد، ما هناك أثر عملي، أنت ستبحث عن الحديث تجمع طرقه وتحكم عليه بما يليق به، عند التطبيق العملي هذه الأمور كلها ما ستحتاج إليها، فهي أشياء نظرية، أشياء نظرية. الشاهد من هذا أن الشخص ما يتعقد مثل هذه المباحث ويقول هذا الكتاب غير مفهوم، هي أشياء يعني في بداية الكتاب فقط، فإذا انتهينا منها ستأتي يعني ماذا ما يتعلق من مباحث علوم الحديث، مباحث شيقة ومهمة، فلا يستغني طالب العلم عن معرفتها. فالحافظ محير رحمه الله له تقريرات قوية في نزهة النظر ليست موجودة في غيرها من كتبه، تقريرات يعني وقواعد مهمة جدا، وتعاريف تعتبر خلاصة وزبدة، وهو من خاض غمار هذا العلم علم الحديث وله في ذلك التجربة وله في ذلك كذلك أيضا الخبرة الطويلة من خلال الشروحات ومن خلال التخريجات والمصنفات، هو مشتغل بهذا العلم، فهو رحمه الله تعالى يعتبر من المحدثين الكبار وأيضا من الحفاظ، يعرف ذلك من له أدنى اطلاع على مؤلفات الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله.